إلى الورى الحكمة العظمى جرت في علمهم روحا وريحانا كنوزا للورى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم مع درة جديدة من درر الحكم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالحكمة وأن يرزقنا العمل بها. وحكمة اليوم هي عن تابعي جليل اسمه محمد بن كعب القرظي، يقول فيها: ثلاث خصال من فعلهن لم ينجو حتى ينزل به، أو حتى تنزل به، وفي رواية: ثلاث من كن فيه كن عليه: البغي والمكر والنكث. البغي والمكر والنكث، وتصديقها في كتاب الله عز وجل. أما البغي فقد قال الله تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. وأما المكر فقد قال الله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وأما النكث فقد قال الله عز وجل: ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. هكذا كانوا يعيشون مع القرآن الكريم، وهكذا كانوا يتدبرون آياته ليخرجوا لنا بالحكمة. وهذه حكمة غالية، فنريد أن نعيش معها. نريد أن نعلم أولا من هو محمد بن كعب القرظي، نريد أن نعلم ما معنى البغي، ما معنى المكر، ما معنى النكث، حتى نتجنب هذه الخصال السيئة التي إذا حلت في الإنسان فأول ما يكوى بنارها هو، وأول من يؤذى بسببها هو الذي تخلق بهذه الأخلاق السيئة. نعوذ بالله من البغي ومن المكر ومن النكث. تعالوا لنعيش مع هذه الكلمات أيها الإخوة، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها وأن يتقبل منا صالح الأعمال. محمد بن كعب القرظي واحد من التابعين، يعني رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رأى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنهم، وكان متدبرا لكتاب الله عز وجل، يغوص في هذا البحر العظيم ويخرج منه بدرر الحكمة وبالكلمات الطيبة. وكان رضي الله تعالى عنه عابدا زاهدا، حتى يعني إن أمه كانت تتعجب من كثرة عبادته وكثرة خشيته لله سبحانه وتعالى، وتقول له: لو لم أكن أعرفك يعني لظننت أنك عملت ذنبا عظيما فأنت تتوب منه، من شدة يعني عبادته لله سبحانه وتعالى. فهو رجل صالح، وشهد له العلماء وأهل السير وأهل التاريخ بالصلاح والتقوى، وبأن الله تعالى كان يجري الحكمة على لسانه. يقول في هذه الحكمة التي معنا: ثلاث من كن فيه كن عليه. في ثلاث خصال، ثلاث صفات سيئة من الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى نهانا عنها. يقول هذه الصفات لو تحققت واحدة منهم، فضلا عن الثلاثة، إنما لو تحققت واحدة منها والعياذ بالله في إنسان، فهو مش هيعذب بسببها في الآخرة بس، لا، ده هو هينضر بسببها في الدنيا قبل أن يضر من أراد به الشر، فهو سيحصد ثمرة ذلك المرة والعياذ بالله. وكأنه يريد أن يقول لنا: احذروا هذه الصفات، زي ما حذركم القرآن منها أنا بقول لكم احذروا، ولأنه لو ما انتش خايفين من الآخرة يبقى على الأقل يبقى خافوا أنه وبال هذه الصفات يكون عليكم في الدنيا. ثلاث من كن فيه كن عليه، يعني يتضرر منها. وفي رواية ثلاث خصال من تخلق بها لم ينجو حتى ينزل به، أو يعني حتى تنزل به شؤم هذه المعاصي والمخالفات. أول واحدة قال البغي. البغي هو العدوان على الناس، والظلم أنواع، والبغي نوع من الظلم. البغي نوع من الظلم اللي هو إيه؟ اللي هو العدوان على خلق الله عز وجل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى نهى عن البغي في آية جامعة من جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآية التي يعني يختم بها كثير من الخطباء خطبهم لأنها شاملة للخير فتأمر به وشاملة للشر فتنهى عنه. يقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله يأمر بالعدل وينهى عن البغي. يأمر بالعدل بين الناس، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يأمر بالعدل مع الزوجة، يأمر بالعدل مع الأولاد وبين الأولاد، يأمر بالعدل وأنت تعمل أعمالك ووظيفتك، يأمر بالعدل في كل شيء، يأمر بالعدل وتركها مفتوحة. يبقى العدل ينبغي أن يحرص عليه المسلم. ثم الإحسان، يبقى العدل إن أنا أعطيك حقك، والإحسان إن أنا أزودك كمان فوق هذا الحق اللي هو التفضل يعني. وإيتاء ذي القربى، يبقى أمر بالإحسان إلى الناس جميعا. طيب ما هو الإحسان إلى ذي القربى داخل في الإحسان، يبقى لو قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان هنفهم إن الإحسان إلى الوالدين وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر، لكن خص ذوي القربى بمزيد من العناية ومزيد من الذكر، ذكرهم لنخصهم بمزيد إحسان. ليه؟ لأنه عارف سبحانه وتعالى، يعلم سبحانه وتعالى إنه من المخالطة حيحدث نوع من الشقاق والنزاع، فبيوصينا بذوي الأرحم لا تسيئوا إليهم بل أحسنوا إليهم وتحملوا إساءتهم. يبقى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء. الفحشاء المعاصي عموما، والمنكر المنكر المعصية التي تفعل أمام الناس وتظهر أمام الناس. ولذلك ربنا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما يفعله الإنسان بعيدا عن الناس وما يظهر منها أمام الناس. فالفحشاء والمنكر ربنا نهى عنهما، والبغي نهى عن البغي، نهى عن الظلم، نهى عن ظلم الناس، نهى عن الاعتداء على الناس. لماذا؟ لأن هذا نوع من الظلم، والله لا يرضى الظلم ولا يحب الظلم، حرمه على نفسه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يعني لا يظلم بعضكم بعضا، وإنما عليكم بالعدل، لا يبغي بعضكم على بعض، لأن جزاء هذا في الآخرة والعياذ بالله سيء، الظلم ظلمات يوم القيامة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. طيب هل سنظل هكذا يعني حتى يأتي يوم القيامة؟ الظالم هذا أو الباغي هذا لن ينال شيئا من فعله في الدنيا قبل الآخرة؟ قالوا لا، مع ما يدخره الله تعالى له في الآخرة من العذاب، لا هو هيحصد ثمرة بغيه وثمرة ظلمه في الدنيا. يعني الله عز وجل توعد الظالمين، وكان بالفطرة قبل حتى نزول الوحي وقبل نزول القرآن على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، جد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد المطلب. عبد المطلب مات قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات وهو ورسول الله صلى الله عليه وسلم طفل صغير، ومع ذلك كان ينطق بالحكمة، فكان يقول للناس: لن يموت ظالم حتى ينتقم الله منه. فجاءوا في يوم من الأيام وقالوا له: يا عبد المطلب، أنت تقول لنا لن يموت ظالم حتى ينتقم الله منه، وها هو أحد الظالمين قد مات ومات بخير، ولم نرى انتقاما ولم نرى شيء. قالوا: فأطرق مليا فكر ثم قال لهم: إن وراء هذه الدار دار يأخذ الله تعالى فيها للمظلوم حقه ممن ظلمه. قال: أيوة، ده ربنا سبحانه وتعالى بيورينا ده في الدنيا علشان نفهم بالفطرة إن مش ممكن الأمور تبقى دي هي النهاية. لازم فيه إيمان باليوم الآخر، لازم فيه حساب في الآخرة، لازم فيه قصاص في الآخرة، فده دليل إن فيه يوم آخر وإن فيه حساب في الآخرة. لكن دي كل قاعدة ولها شواذ، إنما في الغالب الأعم إن من فعل شيئا قد يحاسب به في الدنيا ويحصد نتيجة بغيه والعياذ بالله في الدنيا، وبعدين يعذب في الآخرة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يحكي لنا قصص من بغى في الدنيا، فيقول لنا مثلا: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، بغى عليهم. طيب أنت ربنا سبحانه وتعالى آتاك من الكنوز ما ذكره القرآن الكريم، ويضرب به المثل قارون، يضرب به المثل في الغنى، ومع ذلك لم يشكر المنعم سبحانه وتعالى، وإنما بدل ما يستخدم هذه النعمة فيما يرضي المنعم وفيما ينفع خلق الله عز وجل، يتكبر وظلم وبغى، بغى عليهم. طيب وبعدين قومه نصحوه وقالوا له: يعني هذا لا يليق، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، وازداد كبرا على خلق الله عز وجل. طيب كانت النتيجة إيه؟ هل نجا ببغيه؟ قال الله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. صار عبرة لغيره والعياذ بالله، ونال جزاء بغيه في الدنيا. إنما بغيكم على أنفسكم، يعني أنت الذي ستحصد نتيجة هذا البغي. فرعون الذي علا في الأرض واستضعف أهلها وجعل أهلها شيعا يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إلى آخر ما ذكره القرآن الكريم، وقال للناس: أنا ربكم الأعلى، وقال للناس: ما علمت لكم من إله غيري، إلى آخر هذا. من حصد نتيجة البغي والظلم؟ هو الذي حصد نتيجة هذا وأغرقه الله عز وجل وجعله عبرة لخلق الله سبحانه وتعالى جميعا، وإن في ذلك لعبرة لمن يخشى كما ذكر القرآن الكريم. يبقى البغي والعياذ بالله مرتع وخيم، والإنسان يبعد نفسه عنه. لا تبغي على أحد ولا تتكبر على أحد. إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى ما فيش بغي. البغي نتيجته على من بغى. صحيح من ظلم يتضرر، لكن من ظلم وبغى يتضرر أكثر. يبقى البغي نهانا الله سبحانه وتعالى عنه، حتى كان سيدنا ابن عباس يقول: لو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي منهما. خد بال حضرتك، يعني لو حتى الجبل اللي لو فرضنا ان في جبل ظلم جبلا، واخد بالك، ربنا سبحانه وتعالى يدك هذا الباغي، هكذا يقول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. والله عز وجل يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء يوم القيامة. إذا كان فيه شاتان، واحدة قرناء يعني لها قرون، والتانية جلحاء ما لهاش قرون، واللي لها قرون دي بتفتري على الضعيفة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ربنا هيقتص من هذه الظالمة لهذه، ثم يقول لهما: كونا ترابا فيكونا ترابا، وعندئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأحد الصحابة: وقد مر على شاتين تنتطحان، فقال: أتدري فيما تنتطحان؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما. يريد أن يقول إذا كان هذا في شأن البهائم التي لا تعقل، فكيف بالإنسان الذي يعني أكرمه الله تعالى بالعقل؟ فالعاقل لا يبغي، وإنما عليه أن يتحلى كما ذكر أهل العلم. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبقى إذن البغي محرم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وقال سبحانه وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وجاءها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. العاقل عندما يسمع هذه الآيات لا يبغي، ويتذكر قول الحكماء: على الباغي تدور الدوائر، على الباغي تدور الدوائر. يبقى الإنسان إذا بغى تدور الدوائر عليه. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. مفيش ذنب أحق أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. الإنسان قاطع الرحم هيحصد ثمر ذلك في الدنيا قبل الآخرة، وبعدين يرد إلى ربه فيعذب والعياذ بالله. البغي كذلك مع ما يدخر له في الآخرة والعياذ بالله يعجل له العقوبة في الدنيا. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أطيع الله عز وجل فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم. الله أكبر، يعني يقول لك صلة الرحم ثوابها معجل مع ثوابها في الجنة، من وصلها وصلت ومن قطعها قطعت، بس يقول لك ثمرة صلة الرحم معجلة في الدنيا، بركة في الرزق وبركة في الأولاد وبركة في العمر إلى آخره. يبقى أول طاعة لله سبحانه وتعالى ثوابها معجل في الدنيا قبل الآخرة صلة الرحم. وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم، عقوبتها معجلة في الدنيا قبل الآخرة. واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقعة والعياذ بالله. اليمين الفاجرة الإنسان اللي بيشهد شهادة الزور أو بيحلف يمين كاذبة علشان ياخد حق من ليس من حقه، هذه تخرب الديار والعياذ بالله، تدع الديار بلاقع. سبب من أسباب خراب الديار وخراب البيوت إن الإنسان يشهد شهادة زور أو يحلف يمين كذب على إنسان أو حتى ليقتطع مالا بغير الحق. يبقى إذن أيها الإخوة، ينبغي على المسلم أن يتجنب البغي، لأنه إذا كان فيك البغي فهو عليك. طب نمرة اثنين، قالوا المكر. المكر يعني إيه المكر؟ المكر قالوا هو التدبير في خفاء، وقد يكون المكر مكرا حسنا وقد يكون مكرا سيئا والعياذ بالله. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. اللي بيمكر بيمكر بنفسه، وإذا بيمكر بالناس ربنا سبحانه وتعالى يعاقبه بأن جزاء هذا المكر هو الذي يقع فيه. ولذلك قيل لأحد العلماء: موجود في التوراة من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، فهل موجود مثل ذلك في الإسلام؟ قال: نعم، قول الله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، هي نفس المعنى، يعني زي ما بيمكر الإنسان بالناس هو الذي سيقع في نتيجة مكره والعياذ بالله. ولذلك في القرآن الكريم لما ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن المكر يقول ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، عن قوم سيدنا صالح يقول إنهم مكروا بنبيهم صالح ودبروا له في الخفاء ليقتلوه وتآمروا عليه في الخفاء، يقول ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. الله عز وجل إذا نسب المكر إلى نفسه فهو المكر الحسن، الماكر الذي يمكر السوء يظن أن أحدا لن يقدر عليه وأنه سينجو بفعله وأنه سيؤذي الصالحين، والله عز وجل يمكر بمعنى يبطل مكر هذا الإنسان، ويفاجأ هذا الإنسان الذي يمكر السوء بما لم يكن في حسبانه. ولذلك قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. عاقبة المكر كانت نزلت بهؤلاء الذين مكروا السوء، والذين مكر بهم نجاهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا إذا مكر بنا الناس أن ندعوه سبحانه وتعالى وأن نقول وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، بعدها فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. سيدنا جعفر الصادق يقول عجبت لمن مكر به الناس كيف لا يقول وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، من الكلمات المباركة التي نذكر بها الله عز وجل، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، كلمة تفويض، كلمة حسن التوكل، حسن الاعتماد على الله عز وجل، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا قال بعدها فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. هكذا نجى الله تعالى الضعيف وأهلك هؤلاء الأقوياء وأبطل مكرهم. ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن قوم نوح يقول ومكروا مكرا كبارا، يعني مكروا بسيدنا نوح ومكروا بالمؤمنين الذين معه مكرا شديدا، ولكن الله عز وجل نجى المؤمنين مع سيدنا نوح في السفينة وأغرق هؤلاء الماكرين. يبقى عاقبة المكر جاءت عليهم والعياذ بالله. طيب هذا، هل هذا المكر انتهى بقوم نوح وبقوم سيدنا صالح اللي هم ثمود مثلا؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى يقول وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. الله أكبر، يعني كل قرية فيها الصالحون وفيها المجرمون، وهؤلاء المجرمون يمكرون بالصالحين والعياذ بالله. هل هذا المكر يفلح؟ الله عز وجل يقول لا، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. إذن الإنسان يحذر من المكر، مش تدبر للناس الشر في الخفاء، ما تضرش الناس، لا تمكر بخلق الله، لا تدبر الشر، بل بالعكس أنت مأمور أنك أنت توصل الخير إلى الناس، أنك تكون من المحسنين، أحسن إلى من أساء إليك، إذا استطعت أن تنفع أخاك فافعل، فإن لم تستطع فكف الشر عنه. يبقى ما فيش عذر بعد كده، أنه الإنسان إذا استطعت انفع الناس، طب ما استطعتش كف الضرر عن الناس ولا تمكر بخلق الله سبحانه وتعالى. طيب أصلنا ظلمت وكذا، والله ادفع الظلم عن نفسك قدر استطاعتك، لكن لا تعتدي ولا تظلم ولا تمكر بخلق الله سبحانه وتعالى. لي حق عند فلان، والله إن استطعت أن تأخذه، بس المهم يكون لك الحق فعلا. مش كل إنسان يزعم أن له حقا عند الناس، وعند التحقيق وعندما يجلس فلان معه فلان يظهر أنه ليس له حق ولا شيء، وإنما كل واحد يرى نفسه صاحب حق وأنه مظلوم وأنه كذا، وإنما يحكم بذلك أهل الخبرة وأهل الاختصاص في كل مسألة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنة الله في خلقه أنه يأخذ الماكرين بمكرهم وأنه يدمرهم بسبب مكرهم والعياذ بالله. فإياك أن تكون صاحب مكر، وإنما اجعل أمرك لله سبحانه وتعالى. ومع أن المسلم ليس صاحب مكر ولا يمكر بالناس، إلا أنه كذلك غير جاهل ولا غافل ولا ضعيف، وإنما يحذر من مكر الماكرين. يعني كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الكلمات التي تروى عنه: لست بالخب ولا يخدعني الخب. أنا مش مكار ولا ماكر، لكن المكار ما يخدعنيش، أنا مستيقظ. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، هكذا علمنا ربنا سبحانه وتعالى. الإنسان يأخذ حذره ويعمل حسابه ويأخذ بالأسباب. وإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وربنا جعل لكل شيء سببا، فخذ بالأسباب وخذ حذرك. وزي ما الناس الطيبة يقول لك: احذر وما تخونش، مش علشان تسيب نفسك فريسة للمكر الماكرين وبعد كده تقول والله مكروا بي وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم حسبنا الله ونعم الوكيل، لكن بعد أن تأخذ بالأسباب وأن تحفظ نفسك وأن تحمي نفسك من مكر الماكرين. والله أخذت حذري وأخذت بالأسباب، وكان الإنسان الذي أتعامل معه إنسان طيب، فالحمد لله أنا لم أخسر شيئا. ولكن إن كان إنسانا سيئا فقد فعلت ما استطعت من أسباب، وأفوض أمري إلى الله سبحانه وتعالى. سيدنا عمر يقول: لست بالخب، يعني لست بالإنسان الماكر، ولكن الخب لا يخدعني، ما يضحكش علي، أنا مستيقظ. والمؤمن كيس فطن، عاقل مستيقظ، يأخذ بالأسباب ويتوكل على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. هذا هو ما ذكره العلماء عن مسألة المكر، إن الإنسان لا يمكر وإنما يحذر من مكر الماكرين، ويدعو الله عز وجل أن يمكر له ولا يمكر عليه. من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم امكر لي ولا تمكر علي، يعني نجيني من مكر الماكرين. يا رب دبر لي أمري فأنا لا أحسن التدبير، يا رب سهل لي أموري، يا رب ارزقني الحكمة والفطنة وأنا أفعل ذلك، احفظني من مكر الماكرين وكيد الكائدين. هكذا ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا. فالمكر والخديعة والكيد ليس من شأن المؤمنين، وإنما هو من شأن المنافقين والكافرين، هم الذين يخدعون، هم الذين يمكرون، هم الذين يكذبون. أما المؤمن فهو غر كريم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن غر كريم، ليس فيه مكر وليس فيه خداع، إلا في الحرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، أو الحرب خدعة، يعني في ظل الحرب وظل اعتداء المعتدين علينا، فلا مانع من أن نستخدم الخديعة والتورية وإخفاء الأخبار وإلى آخر ذلك، حتى لا يتمكن منا العدو فيهزمنا. هذه من المواطن التي يباح فيها الخداع ويباح فيها المكر، عند الحرب مع العدو وعند اعتداء العدو علينا، حتى يعني نحمي أنفسنا. أما في التعامل العادي فليس المؤمن بالمخادع ولا بالماكر ولا بالسيء، وإنما يعامل الناس معاملة طيبة. يبقى المكر والبغي، قال محمد بن كعب القرظي: والنكث. ما هو النكث؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. إيه النكث؟ قال العلماء: هو إخلاف العهد، نقض العهد. إن ربنا سبحانه وتعالى أنت تعاهد الله عز وجل عهدا ثم تنكث فيه، ترجع فيه، تنقض عهدك مع الله عز وجل. تعاهدت ربك ألا تفعل معصية ثم رجعت، هذا نكث للعهد. طب والحل إيه؟ كده نضعت؟ قال لا، توب لربنا سبحانه وتعالى وارجع إلى الله عز وجل، والله لا يغلق بابه أبدا، وباب التوبة مفتوح. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. باب التوبة مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. وإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فالإنسان حتى وإن زلت قدمه يرجع إلى الله عز وجل مرة أخرى، ويتوب إلى الله عز وجل من نقض العهد معه سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. الله عز وجل يعد من أوفى بالعهد مع الله سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى سيؤتيه أجرا عظيما، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. يبقى الوفاء مع الله عز وجل، الوفاء مع الناس في العهد، إنك تبقى متفق اتفاق مع الناس وبعدين تنقض عهدك مع خلق الله سبحانه وتعالى، هكذا هذا أمر لا يجوز ولا يصح أن يحدث من المسلمين. يعني في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر المهاجرين خمس خصال، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. ذكر من الخمسة: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. يعني من أسباب تسلط الكافرين على المسلمين إن بعض المسلمين نقضوا العهد مع الله ومع الرسول صلى الله عليه وسلم، نكثوا، فكانت نتيجة هذا النكث أن سلط الله عليهم عدوهم والعياذ بالله. قوم فرعون لما وقع عليهم الرجز قالوا: يا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. قال الله تعالى: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. قال تعالى: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ولذلك أيها الإخوة، لما جاء رجل على عشان تعرف أنه يعني الصالحون كانوا يعيشون مع آيات القرآن الكريم، جاء رجل وقال: إن بني فلان تآمروا علي ووضعوا أيديهم في يد بعضهم وأنا وحدي. قال له العالم: يد الله فوق أيديهم. قال له: إنهم كثير وأنا واحد. قال له: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قال له: إنهم قوم أصحاب مكر. قال له: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أيها الإخوة، هذه الكلمات تحذرنا من هذه المعاصي الثلاث: البغي والمكر والنكث. فلنحذر أن نكون من أصحاب هذه الصفات، ولنتب إلى الله سبحانه وتعالى منها، ولنحذر كذلك من أصحابها. ثلاث من كنا فيه كنا عليه: المكر والبغي والنكث. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. وقال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقال تعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. نعوذ بالله من الخزلان، ونعوذ بالله من معصيته ومن هذه الأخلاق السيئة، ونسأله تعالى كما حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا، ونسأله تعالى أن ينفعنا بالحكمة وأن يسكنها قلوبنا وأن يرزقنا العمل بها. إلى لقاء قادم مع درة جديدة من درر الحكم إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كانوا الأوائل حكمة وتحضرا، حفظوا حديث المصطفى وتعلموا منه الفصاحة فارتقوا قمما لرى. الرزق قد يأتي لعبد حكمة فتكون خاطئة.